على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من ديارهم إلى ديار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأدركوك فأرادوا أن تجعل لهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، يعني باب ما جاء من الأمر بالوفاء في ذمة الله وذمة نبيه والوعيد على من لم يفي بذلك. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الوفاء بالذمة، والمراد بالذمة العهد، يعني أن الوفاء بالعهد حينما يعطى الإنسان شخصا آخر عهد الله وعهد رسوله ويعاهده على أمر من الأمور، فإن الوفاء بهذا العهد دليل على كمال التوحيد لله عز وجل، كما أن عدم الوفاء بهذا العهد قدح في التوحيد، يدل على ضعف التوحيد في نفس هذا الناقض للعهد، ويدل على ضعف إيمان. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين أن من كمال توحيد العبد لربه أن يفي بالعهد، فإذا عقد عهدا مع أحد من الناس سواء كان مسلما أو كافرا فإنه يفي له بالعهد، لأن دين الإسلام ليس فيه خيانة حتى ولا مع الكافر. الله عز وجل يقول في حق الكافرين: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني إذا عاهدت الكفار فأحسست منهم خيانة فأنت لا تخونهم، لكن أخبرهم على علم بأنك لا تفي لهم العهد لأنك لمست منهم بوادر الخيانة. فهكذا يربي الله عز وجل عباده المؤمنين على الوفاء بالعهود وعدم إخلافها، فإن ذلك من أخلاق المؤمنين، وعدم الوفاء بها من أخلاق أهل النفاق والكفر والضلال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، ومنها وإذا تمن خان، وهذه داخل في الأمان عهود، أيضا هذه اللون من ألوان الأمانة. الله عز وجل يقول يا بنين أمن لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي الحديث ثلاث من خن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم إذا حدث كذا، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخذ وغير ذلك. وفي بعض الأحاديث آية المنافق أربعة من خن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهن ففيه خصلة من النفاق. فعد النبي عليه السلام هذه الثلاث التي سبق ذكرها، والرابعة وإذا خاصم فجر، إذا خاصم أحد فجر في خصومات لا يقول الواقع، بل يتعدى ويبتري ويظلم ويمهد والعياذ بالله. هذا المنافق هذه حصار، لكن المؤمن يمنعه الإيمان ويمنعه توحيده لله عز وجل أن ينقض العهد، بل يحمله على الوفاء بالعهد تعظيما لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وأورد الأدلة الدالة على وجوب العهد ووجوب الوفاء بالعهد وتحريم نقضه، وأن الوفاء به من أدلة كمال توحيد العبد، كما أن عدم الوفاء به وإخلافه دليل يقدح في توحيد العبد ودليل على ضعف إيمانه وتوحيده لربه سبحانه. ثم استدل المصنف على ذلك بقول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب على المؤمن أن يمتثل أمر الله في الوفاء بالعهد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أحد، فيجب أن توفوا بعهد هذه العهود، ويحرم أن تنقضوها وتخلفوها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توحيدها. إذا حلفتم لشخص ما على أمر من الأمور فلا تنقضها، فشبه اليمين بالعقد التي تعقد، وشبه إخلافها بنقض هذه العقد، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن المؤمن يحمله إيمانه على تحقيق ما حلف عليه. إذا حلف لشخص على أمر من الأمور أنه يفي به وأنه يقوم به، فمن تعظيمه لله وتعظيمه لليمين أن يفي ذلك، كما قال سبحانه واحفظوا أيمانكم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني الله جعلتم الله كفيلا عليكم حينما عقدتم الأيمان وحلفتم بالله سبحانه وتعالى، وجعلتم الله سبحانه وتعالى كافلا لكم حافظا لكم، فيجب أن توفوا بعهد العهد الذي أقسمتم لله تعالى به تضمينا لطرف الآخر وللشخص المحلوف له. إن الله يعلم ما تفعلون، هذا تهديد وتخويف ووعيد، إن الله يعلم ما تفعلون، يعني إن أخلفتم هذه العهود ونقضتم هذه الأيمان فإن الله يعلم ما تفعلون وسيجازيكم على هذه الأعمال السيئة. أما إذا وفيتم بهذه العهود وهذه الأيمان فإن الله سيجازيكم على هذه الأعمال الصالحة. وهذه الآية من أجمع الآيات، هي والآية التي قبلها، من الآية التي قبلها قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال بعض المفسرين هذه من أجمع الآيات في كتاب الله، فما تركت خير إلا أمرته ولا شر إلا حذرته، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله الإمام الحسن البصري يقول هذه الآية ما تركت خيرا إلا بالله عليه ولا شرا إلا حذرت عن. فوجه الشاهد من هذه الآية الوارد وهو وجوب الوفاء في العهود وأن الوفاء به من كمال توحيد الله سبحانه وتعالى لأنه امتثال لأمر الله، كما أن عدم الوفاء به من ضعف التوحيد ومن ضعف الإيمان. الواجب على المسلم إذا عاهد شخصا أن يفي بعهده وأن يحذر من أن يخلف هذا الوعد حتى ولو كان هذا الشخص غير مسلم. يجب الوفاء مع كل أحد، الله سبحانه وتعالى أوجب حسن معاونة مع كل أحد، مع المسلم ومع الكافر. قال عن بريدة، هو بريدة ابن قصي الأسلم رضي الله عنه، صحابي جليل غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 16 غزوة رضي الله عنه، توفي سنة 63 من الهجرة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. في هذا دليل على أنه يجب على الإمام إذا أرسل جيشا أو سرية أن يؤمر عليهم أميرا، يجعله أميرا، لأن هؤلاء الجيش يحتاجون إلى شخص يلي أمورهم ويلي شؤونهم. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يؤمر عليهم أميرا، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من مخالفة أمير، كما أحث الأمير على الرفق بمن معه من المسلمين بأن يفعل معهم ما يكون فيه إصلاحا لهم وإسعادا لهم وخيرا لهم، وأن يجتنب ما يشق عليهم. في هذا مشروعية تعيين الأمير إذا أرسل طائفة من المسلمين لأمر من الأمور بقتال أو غيره، فينبغي أن يعين عليهم أمير أو رئيس تولى شؤونهم، ويحرم عليهم أن يخالفوا أمره إلا إذا أمرهم بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان هذا المخلوق، إنما الطاعة في المعروف يقول من عليه الصلاة والسلام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. الجيش، الفرق بين الجيش والسرية، الجيش والسرية كلها هذه فرصة للقتال، لكن الفرق بين الجيش والسرية أن السرية أقل عدد من الجيش، فالسرية يقول هي ما بين 100 إلى 400، المهم أن أما الجيش فهو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. الوصية هي الإخبار بالشيء على وجه الاهتمام، يعني إذا أوصيت دليل على أنك تهتم بهذا الشيء الذي ترسل به. الوصية الإخبار بالشيء على وجه العناية والاهتمام بها. قد أوصاه بتقوى الله، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، إذا خطب عليه الصلاة والسلام أو وعظ أو أوصى أحد أو أرسل رسالة من أحد أوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم ما وصفوا به الخلق هو تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية تقيه من عذاب الله سبحانه وتعالى، هذه الوقاية تكون بفعل الأوامر وكف أهل النواهي، كما قال بعض السلف التقوى أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله وما نهى عن الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وقال بعضهم يحب بلوغ المعاصي، كما قال بعضهم خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يعلم ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال لمن حصى. فخلاصة معنى التقوى هي فعل الأوامر والكف عن النواهي، فمن فعل ذلك فقد اتقى الله سبحانه وتعالى حق التقوى. والله عز وجل أوصى عباده بالتقوى في آيات كثيرة، ولذلك اعتبر الفقهاء رحمه الله أن من شروط صحة الخطبة خطبة الجمعة أن يوصي بالتقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتركها في خطبه أي اتقوا الله يأتي بلفظها لأنه لا يقول مقام هذا لفظ لفظ آخر غيره ولا أجمع من هذا اللفظ. الواجب على من تولى الخطبة أن يعتني بشروطها ومن شروطها أن يوصي بالتقوى. هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه لا بد من الوصية بالتقوى. قال أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا يعني وبمن معه من المسلمين خيرا. يوصي هذا الأمير أن يرفق بالمسلمين وأن يعاملهم معاملة حسنة وهذه هي الوصية بمن تولى أمرا من أمر المسلمين أن يرفق بهم وأن يعنى بإصلاح شؤونهم وأن لا يقدم له إلا ما فيه خير وسعادة لهم. أوصاهم ومن معه من المسلمين خيرا أي أوصاهم بمن معه من المسلمين خيرا من الرفق والإحسان والتواضع لهم وخفض الجناح لهم وأن لا يترفع عليهم لأنه صار رئيسا عليهم أو أميرا عليهم. لا هذه ليست من أخلاق المؤمنين. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بغاية ما يكون التواضع كان تأتيه الوليدة الجارية في الطريق فتأخذ بيده فتسأله فيقف لها عليه الصلاة والسلام تقابله العجوز أو الشيخ الكبير ويقف النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع لهم. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. الجارية الحقيرة عند الناس لا يلتفتون لها تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام حتى يقضي حاجته. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. هذا الواجب على كل مسلم أن يتواضع لله وأن يتواضع لعباد الله وأن يحذر من الكبر والازدراء لعباد الله. فإن الإنسان ربما ينزل شخصا هو أعظم عند الله مكانة منه لما فيه من تقوى وخشية فإن معيار القرب من الله عز وجل ليس في هذه المعايير التي يراها الناس في هذه الدنيا من جاه وما هي لا قيمة لها عند الله. لأن النبي عليه السلام قال لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى أكثر منها شربة ماء. إنما معيار القرب من الله سبحانه وتعالى وعلو المكانة وشرف الإنسان عند ربه إنما هو بالتقوى. إن إقامكم عند الله أتقاكم. ولذلك قد يكون الشخص من أعظم المتقين ووليا من أولياء الله لكنه لا يفرح له عند الناس. رجلا ضعيفا فقيرا حقيرا عند الناس ليس بلا منصب ولا جاء في عمل ضعيف لا يوبه له لكن عند الله له منزلة عظيمة كما جاء في الحديث رب أشهد أغمض مطرود بالأبواب لو أقسم على الله الأبواب. فلذلك ينبغي المسلم والمؤمن والعاقل أن يحذر من أن ينزلي أحدا من خلق الله لضعفه أو فقره أو نحجاله. لا ينبغي الإنسان أن يتهم نفسه والقصور دائما والتقصير في جانب الله وأن يحسن الظن بإخوانه المسلمين وأن لا يحتقر أحدا منهم فإنه ربما احتقر وليا من أولياء الله أو تقيا من أتقياء الصالح من الصلحاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن رضي الحج القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بحق. فليحذر الإنسان أن يتعرض لعباد الله ولأولياء الله بأي نوع من أنواع الأذى. قال أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله أو اغزوا بسم الله يعني مستعينين بسم الله. وهكذا ينبغي المسلم أن يستعين بالله في كل أمر من أموره يستعين بالله. وذلك الحديث كل أمر يبدأ فيه بسم الله كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أذنب يعني مقطوع البركة. أو لا يبدأ في بعض الروايات لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أذنب فهو أبتر يعني مقطوع البركة. فينبغي الإنسان أن يستعين بالله وأن يعلم أنه لا يتحقق له مطلوبه ومرغوبه إلا بعون الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عونه من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فينبغي الإنسان أن يعمل الأسباب ويتوكل على الله وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. ويقول اغزوا بسم الله يعني مستعينين بالله سبحانه وتعالى متوكلين عليه لا تركبوا بأنفسكم ولا بقوتكم إنما استعينوا بالله سبحانه وتعالى. اغزوا بسم الله في سبيل الله أيضا ننتبه إلى هذا الأمر العظيم هو أن يغزوا في سبيل الله لا الحمية قبلية هو ولا حمية وطنية ولا شيئا من هذه الأمور الدنيوية ولا من أجل سمعة ورياء، كل هذه لا قيمة لها، إنما قيمة لمن يغزو في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل الرجل يغزو حمية يعني قوما ويغزو ليرى مكانه، وقيل غير ذلك أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما غير ذلك هذا فليس ليس في سبيل الله ولا يثاب عليه الموت. فعلى الإنسان أن يخلص أعماله التي كل عمل يعمل ينبغي أن يستشعر الإخلاص لله عز وجل، ولذلك من أسباب قبول الأعمال ورد على صاحبه وعدم قبول وعدم حصول البركة في كثير من الأعمال المرجع في ذلك والسبب الأعظم في ذلك هو عدم الإخلاص لله في هذه الأعمال. فينبغي لنا أن نتفقد أنفسنا وأن نصحح نياتنا لله عز وجل، وأن لا نرجو بأعمالنا الصالحة إلا وجه الله والدار الآخرة، فإن الشيطان حريص على إبطال عمل المؤمن الصالح وعلى إفساده. ومن أعظم مداخل الشيطان على الإنسان أن يؤثر في نيته وقصده، فينوي ويقصد شيئا من أمور الدنيا، ينوي جاه وسمعة وشهرة وثناء، هذه لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، إنما قيمة الصدق والإخلاص مع النفع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني مشروعا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يمضي عمله إلا وجه الله، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلذلك قال اعوذ بسم الله في سبيل الله المخلصين لله سبحانه وتعالى. قاتلوا من كفر بالله، في هذا دليل على أنه يقاتل الكفار، قاتلون حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اتقيتم الله وصدقوا المتقين المؤمنين الصادقين فإن الله تعالى سينصركم على أعدائكم. لكن إذا ضعف الإيمان وضعفت التقوى وتغيرت النوايا وصار القتال والجهاد من أجل سمعة أو رياء أو حمية قبلية أو قصبية أو بس من أجل الوطن دون قصد الدفاع عن الإسلام والمسلمين وعن قومات المسلمين، فهذه لا قيمة لها. لكن من نوى الدفاع عن الوطن بنية صالحة يعني يحمي أوطان المسلمين ويحمي المسلمين المقيمين في هذه الأوطان بهذه النية، هذه نية صالحة. أما مثل ما يعبرون من أجل التراب من أجل الوطن، التراب الوطن ما له قيمة، لا قيمة لمن يعمل صالحا من أجل إعلاء دين الله. إذا قصد أن يحمي هذه البلاد يعني بلاد الإسلام بلاد المسلمين ويحمي هذه البلاد المسلمة، نعم بهذه النية يثاب على ذلك. أما مجرد أن يكون الأمر يكون حرام هذه لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا، ثم أمرهم أن يغزوا ولا يغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، والغلول كبيرة من الكبائر. والله عز وجل يقول ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة. ومن الغلول أيضا كما ذكر أهل العلم الأخذ من بيت مال المسلمين، لأن الغنيمة هذه ملك لجميع المسلمين وبيت مال المسلمين أيضا لجميع المسلمين، فالأخذ من أيضا هذا من الغلول بأي صورة، يحتال على بيت مال المسلمين كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، يحتال على بيت المسلمين في أسانيد متاوية ونحو ذلك، فإنه يعتبر ضرورة. وقد جاء في الحديث من استعملناه على عمل، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فرزقناه رزقا يعني عين له راتب، فما أخذه بعد ذلك يعني زيادة على ذلك فهو غلول يأتي به يوم القيامة لا يكون له حساب. لكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس ليس فيه إيمان يمنعه عن ذلك وليس فيه تقوى يمنعه عن ذلك، يحتال على هذه الأموال العامة أموال الدولة بالاحتياط ويأخذها ويسرق منها ويحتلش منها من خوف من الله ولا حياء من عباد الله، هذا على خطر عظيم والعياذ بالله. وفي الحديث كل جسد نبت على حرام فالنار أولى به. وفي الحديث إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 صباحا. هذا وعيد شديد على ما يكون أعمال الناس بباطل ويحصل على الأعمال المحرمة. الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يخشى عذابه وأن يستحضر وقوعه بين يدي الله عز وجل، لأنه سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، وذكر منها عليه الصلاة والسلام، وعن ماله من أين اكتسبه، من أي وجه أخذه، أمن حلال أم من حرام، وفيما أنفقته، هل أنفقته في أوجه مشروعة ولا أنفقته في أوجه محرمة والعياذ بالله. فكيف من يستولي عليه الآن من طرق مشبوهة أو طرق محرمة والعياذ بالله، كالربا والسرقة والاغتصاب والاختلاس من أموال الدولة والأموال العامة، ثم يصرفها أيضا والعياذ بالله بوجوه محرمة والعياذ بالله. فهذا على خطر عظيم، فينبغي المسلم أن يتبصر في دين الله وأن لا يغتر بمن يقع في ذلك وأن لا يجريه وأن لا يقول فلان يفعل وفلان يفعل. أنت لست مسؤول عن عمل فلان، أنت مسؤول عن عملك، فلا تغتر بفلان وفلان من الناس. فأحمد الله سبحانه وتعالى أن حفظك وسلمك من ذلك وتبصر في دين، واحذر عقوبتك بين يدي الله عز وجل وتذكر ذلك. أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، إن الإنسان ليس في غدر وليس في خيانة، نهى عن الغدر حتى على الفضل لا تغدروا، إذا عاهدتوه فأضمعوا معهم، لا تغدروا ولا تقولوا ولا تمثلوا، أيضا إذا انتصرتم على الكفار فلا تمثلون، التمثيل بهم يعني خطأ شيء من أعضائهم، كان يقع الأمر والأذن. وقد اختلف العلماء في التمثيل للكفار، هل يجوز أن يمثل بهم إذا مثلوا بالمسلمين فينتقم منهم ويعاملون بما عملوا به؟ هذا العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال إن ذلك جائز، ومن قال إن ذلك ليس بجائز. والله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما مثل المشركون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يمثل النبي في أول غزوة يقصوها أعظم مما مثلوا بالمسلمين، فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. فهذا لا، ولذلك ذهب العلماء إلى أنه لا ينبغي التمثيل بهم، وقيل لا ليس مسلم، لكن يمثل بهم بمثل ما مثلوا للمسلمين جزاء وفاقا، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، يعني الصغير ما يقتل لأنه ليس عنده قدرة على الحرب، هذا ليس له ذنب. ولذلك الإسلام حينما شرع القتال إنما شرعه من أجل أن تصل الدعوة الإسلامية إلى هؤلاء الكفار، وشرع القتال لأن من أجل أن تصل الدعوة الإسلامية إلى هؤلاء الكفار، لأن رؤساء الكفار قد يمنعون وصول هذه الدعوة الإسلامية إلى عامة من عنده من الناس. فلذلك شرع القتال حتى تصل الدعوة، فإذا وصلتهم الدعوة هم الخيار، إن شاءوا أسلموا وإن شاءوا لم يسلموا، لكن تضربوا عليهم الجزية. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين المسلم الغني. فشرع القتال من أجل ذلك، من أجل إيصال كلمة التوحيد وكلمة الدعوة الإسلامية إلى هذه الشعوب غير المسلمة، شرع القتال من أجل ذلك. فلذلك لا يجوز أن يقتل الوليد الصغير. وجاء في بعض الحديث أن النبي أيضا نهى عن قتل المرأة وعن قتل الشيخ الثاني الكبير الذي لا يقاتل وليس له رأي أو يستفاد من رأي، وكذلك نهى عن قتل الرهبان فاتركوه يستفزون قوما يتعبدون في صوامعهم فاتركوه وشأنهم، فهؤلاء الذين لا يقاتلون لا يقاتلون، فلا نقاتل إلا المقاتل الرجال من يقاتلون. ولذلك لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزوات امرأة مقتولة غضب النبي عليه السلام، قتلها خالد بن الوليد، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، فدين الإسلام دين رحمة ودين شفقة وحسن معاملة حتى مع هؤلاء الأعداء. إنما الإسلام يقاتل من يقاتل. أما الوليد الصغير هذا لا يقاتل. كذلك المرأة والشيخ الثاني إلا إذا كان الشيخ الثاني كبير الشيخ الكبير لا يستطيع أن يقاتل لكن له رأي عنده رأي فإنه يقتل. كما قلت البريد بن السمة البريد بن السمة الجشمي من هوازن في غزوة حنين قتله أحد الصحابة وكان لا يستطيع الركوع على الخيل لكن صاحب رأي فقتله فأقره النبي عليه السلام على قتله. فأخذ العلماء من هذا أن الشيخ الكبير لا يقاتل كان له رأي لأنه قد يضر برأي المسلمين والرأي قد يؤثر أبلغ من تأثير المقاتل. الرأي قبل شجاعات الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فإذا كان هذا الشيخ الكبير صاحب رأي فإنه يقتل. أما إن كان لا ليس صاحب رأي ولا مقاتل فإنه يطرد وشأنه. وكذلك الوليد هذا ما يدل على ما في الإسلام من رحمة وشفقة. هذه مظاهر رحمة وإحسان في دين الإسلام. ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. أيضا حتى من النبي عليه السلام أنهم إذا ذهبوا إلى قتال المشركين ألا يبادئهم بالقتال بل يعلموا عليهم ثلاث خصال. يدعوهم إلى الإيمان فإن أبوا فيدعوهم إلى بذل الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في تحت حكم المسلمين. وهذه الجزية في مقابل حماية المسلمين. حتى تكون ميلادهم في حوزة الدولة الإسلامية ويقومون برعاية الدولة الإسلامية ويؤخذ منهم الجزية مقابل حمايتهم وحفظهم يحفظون في أنفسهم وفي أعراضهم وفي أموالهم ولا يجوز الاعتداء عليهم في حال من الأحوال إظهارهم بذلك. ولذلك يقول النبي عليه السلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الإسلام وأبو الجزية فإنهم عندئذ يقاتلون. هذا يدل على ذات الإسلام من شفقة وأنه لا يحب القتال لكنه إنما يقاتل فتى الحاجة إلى ذلك. إذا وقفت هذه الدموع الكافرة في وجه الدعوة الإسلامية فإنها تقاتل حتى تنفذ الدعوة إلى سائر الكفار. فلذلك يدعون إلى هذه الخلال وهذه الخصال. يقال المسلم فإن أبوه يقال ادفعوا الجزية فإن أبوه فإنهم يقاتلون عندئذ حتى تصل كلمة التوحيد إلى جميع الكفار. فأيتهن ما أجابوك فرضا من المياه فأيتهن ما أجابوك الذي أجابوها ما تصل بمعنى الذي فاقبل منهم وكف عنهم. إذا أجابوك الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم. وأنا جابوك للجزية فأقبلوا وخذوا الجزية يستعين بها المسلمون بهذا المال ويكون هؤلاء الكفار تحت ولاية الدولة الإسلامية وولي أنهم إذا صاروا تحت ولاية الدولة الإسلامية يسلم منهم من يسلم بشعور الذكر ويرون أعمال المسلمين وحسن معاملة المسلمين لهم فربما دخلوا في الإسلام ولذلك دخل كثير من المسلمين في الإسلام كثير من الكفار دخلوا في الإسلام وكما قبل ذلك يدفعون الجزية لما رأوا دين الإسلام وما يحث عليه في توحيد لله عز وجل وما يحث عليه من كلمة الأخلاق وما فيه من حسن معاملة صدق وأمانة وذلك من كلمة الأخلاق أحبوا الإسلام ودخلوا فيه. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فضل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من ذلك إلى دار المهاجرين يعني إذا أسلموا فإنهم مهاجرون يعني إن لم تكن هذه بلدهم بلد الإسلام إذا أسلم أفراد وبقية ما أسلموا فإن هؤلاء يهاجرون إلى المدينة في عهد النبي عليه السلام وهي بلاد الإسلام إذا كانت بلادهم بقيت بلاد كفار. ثم ادعوهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين فإذا ما استطاع الإنسان أن يظهر دينه في بلد الكفار فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلد المسلمين. أما في وقت النبي عليه السلام فقد كانت الهجرة إلى المدينة واجبة على المسلم مهاجرون إلى المدينة حتى يقضوا الدولة الإسلامية التي كان مقرها المدينة إلا من كانت ثلاث بلاد وأسلموا النبي عليه السلام أقرهم إذا أسلمت تلك البلاد النبي عليه السلام أقرهم في بلاده كما أقر على جواده على إسلام في بلاده وأقرر على القبائل العربية في الحجاز وفي نجد على إسلامهم وهم يقرون في أمكنتهم. لكن من لم يسب إظهار دينه كما كان بمكة فإن الهجرة في حقه واجبة يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى يظهر دينه. وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين إذا ذهبوا وهاجروا إلى بلاد الإسلام لهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين وهذا من العدو والإصرار بين الجميع بين أهل الدار والوطنين إليها من المسلمين. فإن أبوا أن يتحولوا منها من بلادهم يعني فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين لأن أعراب المسلمين ما مثل مقيمين في بلاد الإسلام مقيمين في بلاد الإسلام مثل الحاضرة ليستنفرهم الإمام الجهاد الأفضل وإذا احتاجوا في أمر من أمور ينقلبون منه فهؤلاء لهم ملاع المسلمين إذا قاتوا معهم في الغنائم ونحو ذلك. أما الأعراب فإنهم بعيدين فليس لهم هذه الخصائص يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيش ليس لهم الغنيمة والفيش لماذا؟ لأنهم ليسوا قريبين من إمام المسلمين حيث يذهبون ويأتون معه ونحن ذلك ولا يكون لهم في الغنيمة والفيش. الغنيمة يعني ما أخذ من أموال الكفار بقتال ونقله وأما الفيش فما أخذ من أموال الكفار من غير قتال ما أخذ من أموال الكفار من غير قتال. قال إلا أن يجاهد مع المسلمين فإن جاهد هؤلاء العرب مع المسلمين فإن له أيضا من غنيمة مثل مال المجاهدين. قال فإن أبوا فاسألهم الجزية يعني أولئك الكفار إذا دعوتهم الإسلام أبوا فاسألهم الجزية خذوا منهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم الجزية هذه تضرب على الكفار هذه مقابل حمايتهم تؤخذ منهم أموال معينة تختلف من الفقير والغني تختلف من الفقير والغني المتوسط يقدرها العلماء يقدرها الإمام حسب ما يرى المصلحة في ذلك وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية منهم من يرى أن الجزية مقدارها 48 درهم للغني و12 درهم للفقير والمتوسط بين ذلك وغير غير ذلك أقوال لأهل العلم في مقدار الجزية. نعم ذكر في كتاب الجهاد رحمه الله. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم يعني إذا أجابوك الجزية فاقبل منهم لأن الله تعالى يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يكذبون ما حرم الله ورسوله من الذي أنزل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون لا بد أن يأتي بها ويقدمها بنفسه ما يوصي بها ولده ولا يوصي بها خادم لأنه يقول حتى يعطوا الجزية عن يد هذا إذلالا لهم وإصرارا لهم واحتقارا لهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون وهم أذلة صابرون فدين الإسلام يعلو ولا يعلى على ما يتكبر يقول لا أنا ما أتي وسلمها لك أرسلها مع ولدي ولا ما أتكبر ما نطلب منه لا بد أن يأتي بها بنفسه عن يد سلمها بيده وهم صابرون أذلة. وقد اختلف العلماء هل الجزية خاصة بأهل الكتاب يعني هم النصارى أم تؤخذ من عموم الكفار حتى وإن كانوا من العرب. فمن أخذ بظاهر الآية بقوله سبحانه وتعالى الآية المتقدمة قاتل لله من الله والذين الآخر ويتحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين دين حق من الذين أوتوا الكتاب يعني هم اليهود النصارى. من أخذ بظاهر الآية قال الجزية إنما تؤخذ من اليهود النصارى أما كفار العرب فلا الجزية منهم إما أن يسلم ولا يقاتل. ومن أخذ بظاهر هذا الحديث قال لا تؤخذ الجزية حتى من كفار العرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين الكفار ما قال تؤخذ منهم إن كانوا يهود أو نصارى فقط. وهذا رغم هذا القول هو الأرجح إن شاء الله. وهذا هو الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار سواء كان من اليهود النصارى أو من كفار العرب. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم فلا يقاتلهم إلا بعد تخييرهم لهذه الأمور. إن قبلوا الإسلام فالحمد لله ما قبلوا يطلعهم الجزية أبوا يطلعوا الجزية عندئذ يقاتلون يستعانوا بالله عليهم ويقاتلون. قالوا إذا خاصرت أهل حصن أهل بلد حصنين فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. أرادوك على صلح أن القدر صالح الكفار أحيانا المسلمين على أموال يدفعونها وعن ذلك وخراج يدفعونها وعن ذلك فإن أرادوك على الامتناع على عهد الله وعلى رسوله قال فلا تعطيهم عهد الله وعلى رسوله لكن أعطيهم عهدك لأنك ربما أنك ما تستطيع الوفاء أو ربما يسوي لك الشيطان وتقوم والعياذ بالله. فإذا كنت عهد الله كنت عهد رسوله يكون أعظم إثمه لأن كل يقول الإنسان ما عهد به هذا محرم لكنه أخف إثمه. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث ومن غيره من حديث أخرى القاعدة العظيمة وهو ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأشدهما ضررا دفعا لأشدهما ضررا. قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك اجعل لهم ذمة وذمة أصحابك أنتم في عهدنا وفي عهد أصحابنا الذي لكم بما اصطلحنا عليه وهكذا. قال فإنكم إن تغفروا ذممكم يعني لا تكون لهم في هذا العهد وهذه الذمة وذمة أصحابكم أهون عند الله من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبي وإلا كل ذلك محرم كونك لا تفي لهم بما عهدك عليه وتغفر هذه الذمة وهذا العهد الذي بينك وبين هذا محرم لكن أعظم تحريما والأشد عقوبة أن تعاهدوا بالله وبرسوله وتقولوا هذا أعظم إثما ولا فكل محرم. قال وإذا حصلت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكم. قالوا نعم نحن ننزل لكن على حكم الله حكم رسول ما ننزل على حكم يقول لا تنزلهم على حكم الله النبي إنما أنزلهم على حكم. قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا ما تدري أتصيب في هذا حكم الله أم لا. وقد اختلف العلماء في المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام فقيل إن هذا خاص بوقت النبي عليه الصلاة والسلام لماذا الاحتمال أن ينزل تشريع يخالف ما حكم به من كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأن في حال حياة النبي عليه السلام لا يزال التشريع ينزل والوحي ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد تنسخ بعض الأحكام وقد لا تبلغ هذا المجاهد في سبيل الله الذي بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل إن قول النبي عليه السلام وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله إنما هذا خاص بعهد عهد أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فالحكم الشرعي قد استقر فإذا أمروا وطلبوا منك أن تحكم لهم بحكم الله فحكم الله معلوم لأن الشرع استقر وحكم الله استقر وهذا الواجب أن يحكم لهم بحكم الله إن كان حكم الله منصوصا وإن لم يكن منصوصا فإنه يجتهد في الأدلة إن كان عنده آلية وقدرة على الاجتهاد فإن أصاب أجر في الجهاد فله أجر وإن أخطأ فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيسأل ويقول إني رأيت أحد أئمة المساجد يؤدي صلاة الناس ويكثر من الحركات فيها في حين قبرة الإمام خلفه هل يصلي وراءه فريضة؟ الجواب عن ذلك أن الحركات في الصلاة إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة فإنها تبطل الصلاة لكن إذا فإنها فإن كانت ليست بكبيرة إن أردت بالصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام تحرك بالصلاة. النبي كان يصلي وكان وقد حذاب عائشة عليه الصلاة والسلام وصلى عليهما ونزل عنه سدرا وتقدم وتأخر، فإن كانت مثل هذه الحركات فإنها وكانت أيضا لحاجة إنها لا تؤثر على الصلاة. أما إذا كثرت الصلاة الحركات جدا فإنها قد تؤثر على الصلاة. لكن على الأولى بالنسبة للمستأذن أن يصلي خلفه إذا كان إماما، لأنه لا يدري هل هو يتحرك في الفريضة أو لا يتحرك.
إذا استنجى أن ينضح فرجه، كل ذلك طردا للوسوس،
وكان الإمام أحمد رحمه الله ينضح سراويله ويوصف إلى إذا استنجى يأخذ ماء وينضح به يعني يرشه على سراويله حتى لو أحسن أو شكل خرج منه شيء يقول لا ها ونظر في سراويله قال لا هذا من هذا الماء الذي نضح. كل ذلك حسما لمادة الوساوس. وذكروا عن بعض السلف أنه جاء رجل وقال لا أستطيع الوضوء من هذه الوساوس وأنه يحس أن دوره لا ينقض فأمره أن يتوى عن ذلك وقال أله عنه قله عنه لا تشتغل به. قال فلهوت عنه فعافى لله من ذلك. هذا الذي ينبغي للإنسان أن لا يسترسل وراء هذه الوساوس. ينبغي أن يتيقظ من طهارة لا يتفت بعد ذلك إلا عن شيء نقي مثل الشرك لأن الشيطان حريص على إفساد عبادة الإنسان وصده عن عبادة والطاعة. ومن أعظم وساوس الشيطان أن يوسوس له في طهارته وفي صلاته فلا يلتفت إلى هذه الأمور. يقول لنا بعض الناس يقول لنا مسألة الإمام أحمد في أحاديث موضوعة وبعض الناس يقول لها ليس في أحاديث موضوعة بل في أحاديث ضعيفة. أجاب عن ذلك لا مسألة الإمام أحمد ليس في أحاديث موضوعة. صحيح أن فيه بعض الأحاديث يعني ضعيفة وقد صنف الإمام ابن حجر رحمه الله رسالة قيمة في هذا تكلم عن هذه الأحاديث التي زعم بعض الناس أنها موضوعة وبين أنها ليست موضوعة وسماها القول المسدد للذب عن مسند الإمام أحمد. فمن رجع إلى هذه الرسالة القيمة يطمئن إلى ذلك. شخص جاء إلى مكة بقصد إقامة وعمل ولم يحرم ثم بعد يومين أو ثلاثة خرج إلى الميقات وأحرم بعمرة ثم دعا عليه ليس عليه شيء وعمرته صحيحة إن شاء الله. الأسئلة يقول من حكم أن ينهو المصلي بأدعية قرآنية في السجود؟ هذا من أفضل الأدعية أن الإنسان يأتي بصلاته بأدعية القرآنية والأدعية النبوية ربنا غافر قلوبنا بعد إن هديتنا أو نقول اللهم حبه إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسلام هذه أدعية قرآنية. أو يأتي بأدعية نبوية اللهم إني مسلم وخذ شر نفسي ونحو ذلك. هذا من أفضل ما دعا به العبد ربه ولا سيما في الصلاة ولا سيما في السجود. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.